لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع كيف يحج المسلم ويعتمر. والنهاردة كان الشيخ محمد بن أحمد الطيار حفظه الله عمل فوائد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقفنا عند الفائدة رقم 11. الفائدة رقم 11 من ساق الهدي، ومعنى يسوق الهدي انه بياخد ومعنى انه ساق الهدي انه هو خد الهدي اللي هو الذبيحة معه من بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واخد الذبيحة معه من بلده اللي هي من المدينة، فده اسمه ساق الهدي. فالساق الهدي هو ده اللي بيتحقق في حق القران، لو الجمع بين الحج والحمرة. والعمرة احنا عندنا ثلاث انواع من الحج. عندنا المفرد، هو راح يحج بس، فده بيروح بيلبس الاحرام من يوم ما يروح لحد يوم العيد، يوم العيد بيتحلل. كذلك القارن اللي هو قرنة بين الحج والعمرة، ده برضه بيلبس الاحرام لحد يوم العيد. اما المتمتع فهو اللي بيعمل العمرة ثم يتحلل لحد يوم 8 وبعدين يلبس الاحرام تاني، ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر اللي هو يوم العيد. وأما من لم يسق الهدية اللي ما جابش معاه الذبيحة بتاعته من البلد بتاعته، فالمستحب في حقه أن يتمتع فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة. 12 يستحب للحج أن يذهب يوم التروية ليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى. طبعا احنا عندنا إشكال أن كل شركات الحج والعمرة المصرية تقريبا ما بتعملش الموضوع ده، هي بتطلع على عرفة مباشرة. فيستحب انك انت اذا قدرت تعرف المكان بتاعك في عرفة كويس، واذا قدرت تروح وتسيب المكان اللي هو الرحلة معاهم وتروح تقضي اليوم في منى اللي هو يوم 8، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وتتحرك الى عرفة بعد ذلك، فهذه هي السنة، فقد اصبت السنة. 13 يتوجه الحج الى عرفات من منى بعد طلوع الشمس ملبينا. طبعا احنا عندنا التلبية من اول حضرتك ما تلبس الاحرام مستمرة التلبية معك لحد ما اول ما ترمي الجمرة وتقول الله اكبر، انتهى كده التلبية. التلبية لو انت جاي لسه لابس الاحرام، فانت بتبقى بتلبي لحد ما تشوف الكعبة. اول ما شفت الكعبة تقف التلبية. التلبية التانية يوم 8 انك انت بتلبي لحد ما ترمي الجمرة. بعد ما ترمي الجمرة تنتقل من التلبية الى التكبير. 14 يصلي الحج في عرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الاولى ليتفرغ للدعاء. ودي مهمة ان الخطبة بتبقى قبل الصلاة، وبعد الصلاة بيتفرغ الانسان للدعاء. بعد غروب الشمس من يوم عرفة يدفع الحاج، الحاج بيبدأ ينطلق الى مزدلفة ملبين، احنا قلنا التلبية تقف بعد رمية الجمرة، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا حال وصوله بأذان واحد وإقامتين ويبيت بهما أو يبيت بمزدلفة. 16 يدفع الحج من مزدلفة إلى منى ملبيا قبل طلوع الشمس، ويرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ويقطع التلبية عند شروعه في الرمي ويشتغل بالتكبير. 17 ينحر الحاج هديه إن كان متمتعا أو قارنا، طبعا المفرد معلوش هدي، بعد ذلك يرمي جمرة العقبة، هذا هو الأفضل. بعد نحر الهدي يحلق أو يقصر، ان ذبح الذبيحه بتاعته بيبدا يحلق او يقصر. طبعا هو كده عمل ثلاث حاجات فيحل له التحلل الازار. 19 يلزم الحج المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. المفروض ان هو بيوصل المغرب ويقضي معظم الليل في منى. 20 يرمي الحج الجمرات في ايام التشريق بعد الزوال. احنا قلنا ان السنه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ويتحرك يروح يرمي الجمرات. 21 يختم الحج اعماله بطواف الوداع، اخر حاجه يعملها وليكن اخر عهده بالبيت الطواف. 22 يتضح لنا من حديث جابر الطويل ان اعمال الحج هي: 1 الاحرام دي اركان الحج، 2 التلبيه، 3 الطواف، 4 السعي، الخروج إلى منى يوم الثامن، وهذا هو عمل القارن بين الحج والعمرة وعمل المفرس أيام الحج. أما المتمتع الذي ليس معه هدي فإنه يحلق ويقصر بعد السعي ويحل ثم يحرم بالحج يوم الثامن، ويعمل ما تقدم من الوقوف بعرفة ما بعده، ويسعى بعد طواف الإفاضة لحجه. بعد كده عندي واو الوقوف بعرفة، عندي زين المبيت مزدلفة، عندي حاء المبيت مبينة، عندي طاء رمي جمرة العقبة يوم العيد، عندي ياء نحر الهدي، عندي كاف الحلق والتقصير الحلق أو التقصير، عندي لام طواف الإفاضة، عندي ميم ثم يرمي الجمار 3 في اليوم 11 والثاني عشر فقط إن تعجل، وإن لم يتعجل رمى اليوم 13. طيب بكذا انتهت الفوائد، الفوائد التي استنبطها الشيخ حفظه الله من حديث جابر رضي الله عنه. هيبدأ الشيخ في باب تاني اسمه مواقيت الحج. مواقيت الحج ده بيتكلم عن حاجتين، حاجة اسمها ميقات زماني، ان الحج له موعد، ربنا قال سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات، وميقات مكاني ان حضرتك بتتحرك من اي مكان. فاحنا عاملين حوالين الكعبة دايرة، الدايرة دي من اي مكان لابد انك انت في مكان تعدي منه، لما تعدي منه تبقى تلبس الاحرام. اللي ورا الميقات يعني انت خارج الميقات خالص يبقى انت اسمك افاق، اللي انت ما بين مكة وما بين الحرم يبقى اسمك حل، اللي داخل مكة بيبقى اسمه حاضر. خلي بالكم معايا، الشيخ يقول المواقيت التي وقتها الله للحج والعمرة نوعان، ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني بالنسبة للحج يبدأ من أول شهر شوال إلى 10 من ذي الحجة، وطبعا الموضوع في خلاف، على أساس أنهم قالوا أنه ممكن الإنسان يأخر طواف الوداع، فبعضهم قال أن الميقات الزماني لحد آخر شهر ذي الحجة، يبقى أنا معي 3 أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، وربنا قال سبحانه فيها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجة. ميقات العمر الزماني هو العام كله، الإنسان له أن يحرم بالعمرة في أي وقت، أي وقت من السنة تستطيع أن تحرم بالعمرة في هذا الوقت. الشيخ بيقول والمواقيت المكانية للحج والعمرة، الميقات المكانية للحج والعمرة 5 حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. أول حاجة عندنا ذي الحليفة وذي الأهل المدينة اللي احنا بنسميه الوقت أبيار علي، ولملم لأهل اليمن اللي هو الميقات، الناس اللي جايين من الطائف، وده بيسموه السيل أو الهدى. وقرن المنازل لأهل نجد، الجحفة لأهل الشام، الجحفة اللي هي بتاعتنا احنا في مصر ذات عرق لأهل العراق. وقد نظم بعضهم المواقيت فقال عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستنني. ونظم بعضهم نظما مبينا مقدار بعد كل منها عن مكة، فقال قرن يا لملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم الكرة، وذي الحليفة بالمراحل 10، وبها لجحفة 6 فأخبري ترى. طيب الكلام ده حضرتك جايبه من عندك، كلام دليل. الشيخ جايب بيقول أدى الدليل على هذه المواقيت الخمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج من المدينة وأحرم من ذو الحليفة فأصبح مكانها، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنه المنازل، ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن، يبقى بتاع الحليفة ده لأهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حد جاي من بعد المدينة وماشي بطريق المدينة يبقى مقدس الحليفة، لمن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله اللي هو ما بين الميقات إلى مكة فيحرم من بيته، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، أهل مكة بيهلوا من مكة. وفي هذا المعنى أحاديث أن ابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عن الجميع، وهي تفيد بمجموعه. الشيخ بيطلع الفوائد من الأحاديث فبيقول تحديد المواقف بتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره. 2 أو باء رفع الحرج لمن مر عليهن من غير أهلهن أن يحرم من الميقات الذي يمر به، وإن كان غير ميقاته الأصل إذا كان يريد حجا أو عمرة. يعني إحنا في مصر هنا لو أنت خرجت حركت حج بري، فلما تحج بري أنت مش هتعدي على الميقات بتاعنا اللي هو الجحفة، ولكن هتعدي على ميقات أهل المدينة اللي هو ذي الحليف، يبقى تحرم من الميقات. جيم عدم تكليف من كان دون المواقيت من جهة مكة حيث جعل مهل إحرامه من مكان حضرتك. إذا كنت جوه الميقات، يعني أنت عديت الميقات وأنت داخل الميقات بينك اللي هو الميقات برا عنك وأنت أقرب إليك مكة، فأنت تحرم من مكانك. دل أهل مكة يحرمون من مكة للحج ومن الحل للعمرة، يروح مسجد عائشة رضي الله عنها يهله بالعمرة، أما الحج فيحج من بيته. ها يتضح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الناس ينقسمون بالنسبة إلى المقات المكاني إلى 3 أصناف: أهل الحرم وهم الذين يقيمون بمكة كانوا أو غيرها، ويلحق بهم من كان بمكة مقيما بها أو غير مقيم. 2 أهل الحل وهم الذين مساكنهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم، أي بين الحرم وبين الميقات، وهم أقرب إلى مكة من غيرها. 3 الأفاقيون وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. واو من مر على الميقات غير مريد الحج أو العمرة لم يلزمه الإحرام، بل له أن يدخل إلى مكة دون غير محرم كما جاء للدراسة أو للتجارة أو زيارة الأقارب أو غير ذلك، لكن الأفضل ألا يتجاوز الميقات إلا محرما. الشيخ بعد كده عمل عنوان أركان الحج. أركان الحج اللي هي إذا لم يفعلها أحد فسد حجه. أركان الحج المتفق عليه بين أهل العلم: الطواف، 1، 2 الوقوف بعرفة.
صلى الله عليه.
احنا قلنا ان الشيخ حفظه الله أعمل باب اسمه أركان الحج. أركان الحج المتفق عليه بين أهل العلم: 1 الطواف، 2 الوقوف بعرفة، وزاد المالكية والحنابلة: 3 الإحرام، 4 السعي بين الصفا والمروة، وزاد الشافعية على هذه الأربعة الحلق والتقصير، 6 الترتيب بين هذه الأركان على الصحيح عنده. الشيخ بيقول هذا القول فيه إجمال والصواب الفضيل، وأنه لا بد من الترتيب بين الإحرام وما بعدهم. أما الطواف والسعي فيجوز أن يتأخر عن الوقوف بعرفة، ويجوز أن يتقدم السعي على الوقوف مع طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مع العلم بأن طواف الإفاضة وهو ركن متفق عليه لا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة ولا يجزئ قبل ذلك، كما أنه لا يجوز تقديمه على نصف الليل من ليلة النحر إذا وقف بعرفة قبل ذلك. وبذلك يعلم أن طواف الإفاضة يشترط فيه أن يكون بعد الوقوف بعرفة وأن يكون بعد نصف الليل من ليلة النحر، والله ولي التوفيق. الشيخ عامل الباب اسمه واجبات الحج، ونجعل واجبات الحج نشرع فيها في الدقائق القادمة إن شاء الله وقدر. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.